العالمين والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ذكرنا من شروط النبي أن يكون معلوما، معلوم الجنس، معلوم القدر، معلوم النوع، معلوم الصفة، معلوما بكل ما ينبغي معرفته عن النبي حيث لا يبقى مجال للاختلاف بين البائع والمشتري، لا مجال للتنازع بين البائع والمشتري. والعلم بالنبي سبيله رؤية النبي، يراه فيعلم ما هو النبي ويعلم صفاته ومقداره وغير ذلك. وهذه الدرجة الأولى من العلم النبي. ثم إن المالكية رأوا أنه يمكن أن يعلم النبي بقراءة ما كتبه البائع عن تفصيلات صفاته ملتزما بأن هذه الصفات موجودة في النبي. وعند الحنابلة قالوا أنه وصفه له ولو بالكلام وصفا دقيقا كافيا كما يتم في عقد السلام يكفي. الشافعية عندهم قول قديم مرجوح أن الوصف يكفي، والقول المعتمد عندهم أنه لا بد من الرؤية، فعدم رؤية النبي تعني عدم صحة عقد النبي. عند السادة الحنابلة إن عدم رؤية النبي تمنع المشتري حق الخيار حتى لو وصف المبيع، لو وصف البائع والمبيع عن المشتري وصفا دقيقا مطابقا للواقع. عندما يأتي البائع بالمبيع إلى المشتري ويراه المشتري يحق له أن يقول أنا لا أريد، ويسمون هذا خيار الرؤية. يستمعون فيه إلى حديث فيه مقال فيه ضعف نصه من اشترى ما لم يره فلو الخيار إذا رأى. إذا هذه هي المثالي باختصار. اليوم سنطرح من البيوع المنتشرة الرائجة في الأسواق البيع عن الوصف، أو كما تمر المالكية على البرنامج، أو كما هو رائج في أسواقنا وفي معاملاتنا اليوم البيع على البروشور أو الكتالوج أو دفتر بيان الخصائص والمزايا ودليل المستخدم كما يسمونه، يبين فيه كل خصائص الجهاز، قوته، طاقته، خصائصه، مزاياه، كيفية استخدامه بتفصيلات. أنا عندما أنظر إلى الغسالة مثلا، هذه غسالة وهذه غسالة وهذه غسالة، هذه لها مفاتيح وهذه لها مفاتيح وهذه لها صندوق يوضع فيه الغسيل وتلك كذلك، لا أستطيع أن أميز بين واحدة وأخرى إلا من خلال دفتر الصفات الذي يبين بالتحديد السرعة، الاستيعاب، الخصائص، نظام التنظيف التي تستعمل، البرنامج الذي يجري عليه الجهاز بدقة كاملة. هذا الدفتر، هذا البرنامج، هذا الذي يسمونه الكتالوج أو البروشور، هو في الحقيقة يعطي معلومات دقيقة لا سبيل إلى الوصول إليها بمجرد النظر. أنا أرى أمامي السيارة هذه والسيارات كلاهما منظر واحد والقياس واحد، ولكن هذه السيارة تختلف عن الأخرى أن هذه أوتوماتيك وتلك عادي، وهذه قدرتها كذا حصان، تلك قدرتها أقوى، هذه لها مزايا من حيث تنبيه للمسافة بينك وبين التي وراءك أو بينك وبين الذي أمامك أو عن جنبك تلك ليس لها. هذه مرآة الله من نور وتلك مرآة من نور آخر. أما حسب المظهر كله واحد، ولكن حسب دفتر الصفات هناك خصائص في هذه ليست موجودة بتلك. فدفتر الصفات هو أقوى في حقيقة الأمر في عصرنا هذا من الرؤية. العلماء السابق جعلوا الرؤية هي المعيار، لكن المالكية نظروا إلى أن دفتر أو البرنامج الذي يتضمن صفات ما في الصندوق وما في العدل هو كاف عن الرؤية. لذلك قال البرنامج هو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل. العدل هو هذا الحمل الذي يوضع على الكافة له شقان، شق أيمن وشق أيسر متعادلان، يسمى كل من كل واحد من الطرفين عدلا. نعم. طبعا هذا الدفتر يتضمن صفات البضاعة الموجودة في هذا العدل. أنا لا أرى البضاعة وإنما أقرأ صفاتها. وطبعا لو فرضت أنني كتبت صفات ما في العدل وجاء الشيخ خضر واشترى شيئا منها، المفروض أن يكون الشيء له رقم يطابق الرقم الذي في البرنامج والصفات تطابق ما كتب في البرنامج. فإذا وجد أي صفة من الصفات مختلة كان له حق الرد. إذا البرنامج يعطيك علما بالنبي. شو البرنامج؟ البرشور. شو تسمون انتم؟ كتالوج. فهذا الكتالوج اللي بيتضمن كل المزايا والصفات والخصائص والاستخدام والصيانه وغير ذلك بهذا هذه البضاعه. فان وجدت البضاعه عن الصفه التي تضمنها البرنامج اخذها المشتري ولزم البيع. وان كان بعض الصفات غير موجوده كان المشتري مخيرا في الرد. وهذا الكلام عن البرنامج قال الحنابله لا على ليس على البرنامج وانما على الوصف الشفهي. أقول لك عندي مثلا طاولة خشب زان ارتفاعها كذا لها أربع دروج عن يمين درجين وعن يسار درجين ولها درج الوسط ولونها كذا عرضها كذا طولها كذا، وأعطيك كامل الصفات التي تبرز لك خصائص هذه الطاولة كشفية. فإذا وصفتها لك وصفا دقيقا كاملا وافيا كفى ذلك عن الرؤية. فإن وجدت الوصف الذي وصفته لك دقيقا وفقا لما وصفت لزم البيع، وإن اختل أي من الصفات كان لك حق الرد. الشافعية قلت لكم القول المعتمد عندهم لا يصححون البيع على الوصف، لا إن كان الوصف مكتوبا ولا إذا كان الوصف ملفوظا أو منطوقا، لا بد من الرؤية. والقول الثاني عند الشافعية وهو غير معتمد لكنه قول للإمام يكفي الوصف بما يجزئ في السلم ولا خيار للمشتري عندئذ، لأن ثمرة رؤية المعرفة والوصف قد حقق المعرفة. أنا هذا الكلام الذي قاله المالكية والحنابلة والذي هو أحد قولي الإمام الشافعي يتحقق اليوم بصورة أدق بالذي سماه الأخ الكريم الكتالوج أو دفتر الصفات، لأن فيه الصورة والأجزاء وكيفية الاستخدام والخصائص التي تميز عن غيره والصيانة أحيانا بعض طرق الصيانة والمحافظة على كله موجود في هذا الدفتر ومزود بصور توضيحية دقيقة. دفتر الإمام مالك لا يفي بها، ووصف الإمام أحمد كلام لا يمكن أن يكون بمستوى الرؤية للصورة والتفصيلات الدقيقة التي يذكرها. فهذا الكلام الوصف الذي يمسك بالسلام عند الشافعية في القول الأول يكفي. فكان البائع أعطاني دفتر كتالوج يبين لي الحجم والمقياس والصفات واللون والخصائص والمزايا كلها بالتفصيلات التي أشرت إليها. فقلت له إذا كان لهذا الشكل أنا أريد ثلاثة قطع. عندما يأتيني القطع إذا وجدتها مطابقة للنص فإن البيع لازم. شو يعني لازم؟ يعني منعقد وأصبح مستحقا على كلا الطرفين. ليس له أن ينسخ له. على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى جميعا من اشترى ما لم يرع له الخيار إذا رأى. على مذهب الإمام الشافعي لا يصح أصلا المعتمد، لكن على مذهب آخر الإمام الشافعي والمذهبين الحنبلي والمالكي يصح. وطبعا المفروض أن يكون البرنامج أو الدفتر أو هذه الأشياء مستوفي بالصفات حيث لا تدع مجالا للالتباس ولا للغرق. والذي أميل إليه وأنا شافعي المذهب الأخذ من مذهب الإمام أحمد والإمام مالك، وهو في هذا العصر أكثر تلبية لحاجة الناس وأكثر انسجاما مع بعض الواقع. اليوم كما قلت لكم قبل قليل أذهب إلى محل غسالات أنظر هذه والثاني والثالث والرابع عشر غسالات، كل واحدة إلى نملي، كل واحدة إلى مدير وإلى شكل ولا أنا بحسب الظاهر كل المتواضعين إلى مفتاح وإلى مفتاح وإلى شو يسمونه حوض وتلك لها حوض وإلى تصريف وتلك لها التصريف، لكن هذه ب 16 وتلك ب 25 ما بيميز عن بعضها؟ لماذا تميز؟ بما تضمنه الدفتر من بيان دقيق لما تمتاز به واحدة عن الأخرى. اليوم الدفتر هو أقوى بكثير من الرؤية التي كنا نعتمدها في الزمن الماضي. في الزمن الماضي كانت مثلا البقرة طبعا الرؤية هي المعيار، القمر هو المعيار الرؤية، والأستاذ هو الرؤية هي المعيار، والسوق حتى التلمس هذا هو المعيار. لكن اليوم المنتجات التي تقدمها المصانع هي من حيث تطابق الصفات للدرجة المطلقة، يعني بتجيب 100 غسالة من نوع RGA موديل كذا، المئة غسالة لا تفرق بين واحدة وأخرى أبدا ولا تستطيع أن تفرق بينها، مضبوط يا سامح؟ أبدا. فمعنى ذلك لم تعود الرؤية فقط وحدها هي اللي تكفي، صرنا نحصل بحاجة مع تطور العصر والتقنيات الجديدة صرنا بحاجة إلى هذا الدفتر. هناك طريقة أخرى للعلم بالمبيع كانت موجودة في السابق، لكن اشترط الشافعية فيها شيئا أنا سوف أناقشه الآن وكذلك بعض المذاهب الأخرى، هو البيع على النموذج البسطرة. اليوم شركة الشاي ترسل نماذج مصادر إلى الزبائن إنه عندنا من هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء في كل صدر بأن مغلق الزير، أو مثلا قماش ترسل لك عبارة عن جرناج بسمونه ترسل دفتر الكبير شو بسمونه ترسل جرناج يعني تقريبا في شيء 20 لون 30 لون موجودة في هذا المال مصادر. هذه نماذج، أو الآن حتى بالنسبة للسجائر يجيبون لك عينات الأقلام، الورق، الأغلفة، الأقمشة، الأمشاط، حتى معجون الأسنان وبعض الفرخانات والأطول يأتونك بعينة صغيرة يقول هذا النوع الذي نريد أن نبيعه، تشمل رائحة في جذبها، مدى بقاء الرائحة زمنيا، مدى جودة الرائحة، تقرأ الأحجام في 12 غرام 25 غرام 35 غرام من الطول مثلا، وهكذا يعطونك عينات. هذه تسمى على النموذج. طبعا اليوم إذا كان النموذج مرفق بصفات يكون أقل شيئين، صفات نظرية ونموذج عمل. فلم يعد المد موضوعا عبارة عن مجرد كلام، إنما هو نموذج. طبعا إذا جاءني بالمبيع مطابقا لما رأيته في الوصف للنموذج فقد لزم البيع. أما إذا كان النموذج شيء رائع والبضاعة ليست كذلك فهذا يخول المشتري خيار ايش الحليب تشتري بالغرض كنت صافي غرض عدم مطابقة الوصف للوصوف نوع من الغرض. فالسادة الشافعية بالنسبة للمبيع اكتفوا برؤية بعض المبيع إن دل على سابره. يعني مثلا أنا اشتري تركة الزيت قلت له أبي لي الكاسة من التركة شميتها دقتها وجدتها جيدة جذبتها يعني وجدتها جيدة فقلت قبلت. طبعا الزيت اللي أنا أخذته من اللي اشتريته العينة جزء من المبيع. أما المصاري اللي عم تيجي الآن ما هي جزء من المبيع. والإمام الشافعي في هذا كان دقيقا. ليش؟ لأن إذا كان مو جزء من المبيع تبقى المسألة دعوة لا دليل عليها. أما أنا شوف لما أقول جزء من المبيع أنا أريد أن أذكركم بشيء. المبيع إما أن يكون قيميا أو أن يكون مثليا. المثلي هو ما دل جزءه على جميع أجزائه أو ما تماثلت آحاده. القيمي هو ما لا يدل الجزء منه على بقية أجزائه أو ما تباينت آحاده. غنم هذه الغنم بيضاء رأسها أبيض قوائمها سوداء عمرها 8 أشهر نشيطة بديمة ممتلئة الجسم مكتنزة الجسم. فعرفتوا كيف؟ أنا الشاة هذه لا تدل على بقية الشياه. قد تكون متميزة وقد تكون أدنى من غيرها وقد تكون مثل غيرها. طبعا قطعا يعني ما راح تكون كلها متماثلة قطعا. لو كان شاتين من بطن واحد لم تختلف واحدة عن الأخرى. واحدة تلاقيها مثلا بنيتها قوية واحدة بنيتها ضعيفة واحدة بتكون نشيطة والثانية بتكون كسولة واحدة بتكون مريضة والثانية غير مريضة ما صحيحة. تتباين في كلام مع الوضع واحد. فكيف إذا كان قد تتباين واحد عن الأخرى بأن هذه أكبر من تلك بشهر أو شهرين أو أسفل أو أنحف أو أضعف وغير ذلك كل هذا. هذه نسمية قيمية إذا تباين أحدها فهي قيمية. أما إذا دل جزءها على بقية أجزائها. الآن أنا أتيتك بحوض من الحليب صب الحليب كله فيه. فأنا إذا خرجت كأس الكأس من هذا الحوض كأنه الحوض كله. لأنه كل الحوض متمادش يمثل شكلا واحدا. أو صب القمح كوب من القمح من مزرعة جمع في هذا المكان صفي في هذا المكان. فأنت عندما تأخذ مثلا مدة منها أو نصف مدة مدة الشرب ومدة العرفي لا يختلف هذا الجانب عن ذلك الجانب عن الجانب الآخر كله جزءه يدل على بقية أجزائه. هذا المثلي رؤية بعضه تجزئ عن رؤية الكل عند السادة الشافعية. لكن دعني أن أقول رؤية بعض. أما رؤية جزء منه غير متصل ببقية أجزائه وغير داخل في المبيع لا يجزئ. لماذا؟ لأننا لا نثق أن يكون متماثلا مع بقية الأجزاء. فهو ليس جزءا منها وهو منفصل عنها. هذا الذي دفع السادة الشافعية إلى التشديد في هذا المجال. الحقيقة هذه المسألة في زمن الإمام الشافعي جديرة بأن يعتد بها. لكن السؤال اليوم أنا اشتريت علبة دواء خلينا نقول بندول عن السدر في شيء 200 علبة أي علبة تختلف عن اي بلد، والصين من ثاني من ثالث ورابع كلهم يقوم بمعمل واحد من تاريخ متماثل، والبيتريات يعني تختلف لشهر شهرين الى بلد، فهي متطابقه تطابقا شديدا في الوصف بحيث لا يتمايز بعضها عن بعض. هي ليست اجزاء بل هي عينات موحدة المقياس، موحدة المعيار، موحدة الكمية، موحدة اللون، موحدة الصفات كلها بدون أي تغير. حتى إنك لو أردت، لو خلطت العينات بعضها وأردت أن تميز فيما بينها لا تستطيع أن تميز. هذا شيء قطعا يعني. نعم، الآن عندنا شيء مستجد، القمح. أنا يجوز أن آتيك بعيني وأقول القمح الذي عندي منها، لا، يجب أن يكون معيني أنا أراها دبل القمح وأنظر إليها وأنظر إليها القمح ثم أردها إليها لأنني أريد أن أشتري من هذه البضاعة. شد الشافعية في هذه المسألة خشية أن آتيك بعين من مكان وأبيعك من مكان آخر. بالنسبة لبيع هذا المنجز، قال الدرزي رحمه الله تعالى وهو من كبار علماء المالكية ومن كبار الصالحين، كان ذا مشرب تصوفي، وجاز البيع على رؤية بعض المثلي من مكيل أو موزون. شو يعني مثلي؟ خليني بقى توسع كلمة مثلي. المثلي قد ما تماثلت أحده، أحده كيف يكون؟ حي الأب أحد ومثله، هذا الكتاب أحده يمكن تبعوني شيء 500 كتاب كلها تعرف واحدة، أحد علة الدوام ذكرناها مثله. طيب أحد القماش، اليوم هناك مصانع للأقمشة دقيقة بمعاييرها بسباق ألوانها، في بعض المعاني في بعض البلاد متخلفة مو كعندنا هون، كل طفح صباع مقطع مع الطفح الثاني، أنا ما في شغلات. نعم، لذلك أنت تشتري اللون في الرقم كذا، تجد لو جبت مثلا 100 باري اللون ذاته لا تستطيع أن تميز واحدة من الأخرى. أقول إن تطور الصناعة بهذا الشكل جعل المسألة يعني أحكامها تأخذ شكلا أكثر مرونة مما كانت عليه. الإمام الشافعي يقول إذا كان تشتري من عينة تتماثل أحدها، كيف كانت تتماثل أحدها؟ يعني مكيل، أنا أشتري من هذه الصبرة من القمح، من هذه الكوم الكبيرة من القمح مثلا 200 كيلو، أنا أراها كلها متماثلة، أقلبها أراها متماثلة، فمجيب كل متطابقة. لكن خلينا نكون شوية عن شوية شفافية، الحقل يختلف بعض الأوقات ولا يختلف. هون التربة عميقة، هناك التربة سطحية، السطحية بتلاقي حبات القمح صغيرة شوي، هون المنطقة جاي عليها ظل، تلك المنطقة جاي عليها شمس، تلاقي هناك أنضج وأقوى أحلى، صحيح ولا لا؟ يعني حتى على مستوى المتماثلات المكيلات الموزونات إلا ما تعطي شيء من تباين. هذا مع ذلك الإمام الشافعي اغتفر ذلك وقال إن المتماثلات بالكيل أو الوزن، كيل يعني باللتر أو الصاع أو المتر، الوزن كيلو والدرهم وغير ذلك، أو المعدود، ضرب مثالها معدود الجوز والبيض، مع أن الجوز والبيض نفسه إلا ما يكون في شيء من الفرق بين واحدة والأخرى، لكنه بصنفون أحيانا وما بياس أكبر بياس أصغر، وتتسامح في الفروق البسيطة فيما بينها. يقول الإمام الشافعي أن المفروض يكون يعين جزء من المبيع يشترط ذلك خشية الإشكال الذي أشرت إليه قبل قليل. إذا ما معنى كلمة مثلي؟ مكيل، موزون، معهود، مذروع. فين المذروع؟
الزراعة
الخاص، الجماع. والتشديد من الشافعية على أن يكون جزءا منه هو عند المالكية أيضا. ويشترط يقول الصارم في رؤية ذلك البعض في الجزار أن يكون متصلا كالمثال. وكذلك يقول الإمام الشربيني ومثل النموذج المتماثل أي متساوي الأجزاء كالحبوب، فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبين فلا بد من إدخاله في المبين. وقال به عند الحنفية وكفى رؤية ما يؤذن في المقصود. الحنفية وقفوا عند كلمة الرؤية ولهذا هي الأساس، فإذا كان المرئي منها يعطيني فكرة عن المبيع ككل فإنه يكفي، لأن رؤية جميع المبيع غير مشروطة لتعطله، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية في سقوط خياره، أي خيار رؤية بعد، لأنه كل من اشترى ما لم يرى، فهنا قد اشترى ما قد رأى فلا خيار له كون في صفاته. المراد بها ما لا تتفاوت آحاده، المراد بالمثليات يعني ما لا تتفاوت آحاده. قال في الفتح فإن دخل في المبيع أشياء فإن كانت الآحاد لا تتفاوت كالمكيل والموزون، وعلامته أن يعرض بالنموذج فيكتفى برؤية واحد منها في سقوط الخيار. إلا شوف معناها من اشترى ما لم يرى إذا رأى واحدا من المثليات أجزأ رؤية باقيها، إلا إن كان الباقي أبدأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار. أي خيار؟ خيار العين. لماذا؟ لأنه قد أخذ شيئا معلوما بالنسبة له ولكنه كان على خلاف ما ينبغي، وهذا هو العين، أي لا خيار الرؤية. وهذا ما أكده أيضا صاحب بشر الحيرة. اليوم طبعا كما ذكرت لكم المؤسسات التجارية كثيرة ترسل عينات من منتجاتها ويعرضونها في أسواق أو يرسلونها إلى البيوت أو إلى بعض الفعاليات الاقتصادية لكي توضح بعض المنتجات التي يقدمونها، كالأقمشة، موكيت، نماذج صغار للأطول، الصابون، الشاي، كثير من الأشياء. يعرضونها في معارضهم الخاصة ويرسلونها إلى الأسواق الترويجية، وقد يرفقون بها دليلا للألوان أو الأصناف المتوافرة، يرمون لكل صنف أو لكل لون برقم، وقد يرفقون مع هذه النماذج البرنامج الذي ذكرناه يعني كتالوج أو بروشور. فما حكم إجراء هذا العقد على هذه النماذج؟ لو أن أنا كنت أعمل في التجارة وأرسل إلي المصنع عينة من المنتج وذكر خصائص ومعلومات عن المنتج وقال لي كم قطعة تريد أن تشتري، مع أن المنتج نفسه ما رأيته، إن رأيت نموذجا عنه وطلبت عن صفاتي وخصائصي بالتفصيل، ما حكم إجراء العقد على هذا؟ يا ترى نحن عندما قلنا لما ذكرنا أول هذا الشرط للموضوع شو سمينا أي شرط؟ شرط العلم بالمبيع. نحن مطلوب أن نعلم المبيع، نعلم صفاته، قدره، جنسه، نوعه، كل ما يتعلق به مما لا ينبغي أن يغيب عن ذهن المتعاملين. في مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون الصفات دقيقة جدا مجزئة بحيث لا يعقب التعامل أي تنازع. أما إذا كان الصفات ما هي وافية فيصير خلاف بين الطرفين، إما أن في هناك جهل بالمقدار أو جهل باللون أو جهل بالخصائص أو جهل بأي شيء. فإذا تحقق العلم بالمبيع من خلال البروشور أو تحقق العلم بالمبيع من خلال النموذج وكان البضاعة التي سترسل متطابقة من حيث الوصف مع الدفتر أو الكتالوج أو من حيث الوصف أيضا مع النموذج الذي أرسل إليه. ما دام هذا الممكن العلم المبين وقد تحقق العلم المبين عندها البيع صحيح، البيع صحيح. لكن ذكرنا شريطة أن يكون المبيع مثليا بحيث يدل الجزء الذي رأيته على بقية أجزاء فيها مثلي ما تتماثل واحد، يعني مثل إيش؟ اللزوم، المكين، المعلوم، المذرور، هذا يعني كمية المثلي. وبناء على ذلك ينبغي أن يصح العقل على النموذج ما من أولى، النموذج هو وصف، وصف وعمل ونموذج. طبعا الشافعيين دققوا على شان التمويه وقال ليس الخرم كالعيان، يعني معنى ذلك ان وجود النموذج يفيدنا اكثر. والذي يقتضي العمل بهذا الحكم يعني انه يكتفى بالبروشور او العينه مال البروشور. ان يحكي مع احد اخواننا التجار الدفاتر او الكتالوجات او المساطر اللي بتجيكم أن تكون متطابقة تماماً تماماً في حال عدم التطابق. الشركات بتفرمي لا يمكن أن ترسل بضاعة بخلاف
تماماً
المواصفات. أيوه، لأنه يبدأ تصل في حال عدم مطابقة ال مو بس سمعتها. أنا ما بوقع على قبول البضاعة ولا على البوليصة إلا إذا شفت بضاعة مطابقة الدفتر اللي عندي. فإذا ما كان مطابقة برجع لي إياه وحمل النفقات الشحن كمان. مظبوط؟ وهذه طبعا متفق عليها وبكل أريحية. لذلك يعني نحن إذا كان مغرض العلم بالمبيع فأعتقد أنه هذا الدفتر وإذا كان مرة مصدر أن يحقق العلم بالمبيع إلى أبعد الحدود. والذي يقتضي العمل بهذا الحكم أولا أن المطلوب تحقق العلم المبيع وقد حصل، وإذا كان الشافعية قال إنه يجوز أو حتى الحنفية أن ترى وجه الصبرة يكفي، أو أن مثلا أن ترى عين من الزيت الذي ستشتريه يكفي، فهذه يقينا يعني أعلم ذلك المتسلى، ومع ذلك صححه لك بيع. فحين في حين إذا كان وجدت أنه أعلم ذلك ما في قلت أسفل يحق لك أن تردها بالعين، يجوز لك أن تردها بالعين. يعني هو الخيار مع الخيار رؤية، أنت العلم بالمبيع تحقق، هذا الشرط تحقق بصفة تماما. كما لو أنه مثلا جبنا لك يا أستاذ أحمد 20 خلاط، بين الخلاطات الـ20 واحد منهم طلع مكسور، شو بتقول له؟ رجع طلع هذا مكسور، تفضل خذه. مظبوط؟ ليش؟ لأنه على ضمان. هذا خيار العين وهذا خيار منح وهي الشر. أما العلم المبيع موجود ولا مو موجود؟ قد تحقق سنها. وأنه ليس من المتيسر دائما توافق المبيع حيث يتم التعاقد. فوجود عين من هذا المبيع تعرف به بدقة ومعنى تفصيل يحقق المطلوب. هو أنا بدي أحكي شغلة صغيرة بالنسبة لمسألة توافق المبيع حيث يتم التعاقد. أنا لما بشتري هذا ما له علاقة بالموضوع، إجاني عرض من اليابان إنه الآلة الفلانية الجهاز الفلاني مثلا ب6000 ريال بحري ثمن مبيع من المصدر من الجهة المكافعة الوقعية. أنا طلبت منها، أنا عندما أريد أن أشتري منها ينبغي أن تكون المئة موجودة عندكم، لأنه في عندنا شغلتين. إذا كان مو موجود فهذا بيع معلوم لا يصح إلا على صورة ياسر، أما إذا كان موجود فإنه يصح أن يبيعني إياه وكاش بالدين حسب الاتفاق. أقول ما تابع لي السادة الحنفية من أن وجود خيار رؤية في بيع العين الغائبة فهم اعتمدوا على حديث ضعيف قال فيه الدارقطني باطل لا يصح، يعني في إسناده عمر بن إبراهيم الكوفي، بس هذا من الكوفي يعني مو كل الكلام، هذا من دون الرواية. كان مقطوعا اخرجه ابن ابي شيبه والدار قطن البيهقي من طريق ابي بكر بن ابي مريم عن مكحول موسى ان ابو بكر هذا ضعيف ايضا معناه كانه السائل وضعف الراوي وحدوته والضعف.
سيدنا الصحابيين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما باع ارضا لصحابي اخر لم يره فتقابلا الى قاضي القضاء الخيار للمشتري
يا شيخ اذا تعارضت السنه القوميه مع السنه الفعليه لاي من اخذ؟
سيدنا مهر اجماع الصحابه
انت بتحكي عن جهه القصه.
نعم.
اجماع صار
في وجود الصحابه.
مثلا الوجود. وجد خمسه سته من اي غيرها جبهات القتال. وجد ذات المهم لا الحديث. انت عم تحكي قصه. ثم هذا اجتهاد الصحابي مو موزي. اذا هل يجمع على خلاف النص؟
القصد انه كان بحضور الصحابه وكان القاضي جبير.
كم صحابي؟
بوجود الصحابه يعني.
يعني كم صحابي؟ ومن ادراك ان كم صحابي كانوا موجودين؟ وهل كان فعلا عدد الصحابه موجودين؟
يعني هذه القصه
يمكن القصه دليل نعم. يستانس به لكن لا يستدل به بما يعارض صريح السنه.
لا
تعرف طبعا طبعا بوجه الحجه الاجتهاديه لكنها لا تعتبر حجه ملزمه للاخرين.
بس كمان سيدي عفوا بنلاحظ انه في توفيق بين الامر بعد اخذنا فيه بين الشافعيه وبين القول الاخر الحنابله والمالكيه كونه الشافعيه قالوا ليس الخبر كالمعاينه
والمالكيه ليس الخبر كالمعاينه هذا لا يثبت خيار الرؤيا عندما يستوى الوصف. الامام مالك عندما ذهب الى ان استيفاء الوصف والامام احمد ما خرجوا من فراغ كمان من يعتمدوا على الأدلة.
نعم. بس القصد انه ممكن يجمع لانه هلا اوقات مثلا الثوب
لو فرضنا سؤال
اللون بيختلف
طول بالك لو فرضنا انه انا اشتريت منك وجاءك وصفت لي شيء وصف دقيق جدا وجاءت البضاعة مطابقة للوصف تماما وانا تحملت جلبها من مكانها الى عندك لما اشتريت مني انت بعدين تلي ماذا الإمام أبي حنيفة قال لم اشترى ما لم يرفع بالخيار إذا هون أنا كلفتك كل الحمل والتعب وكذا أنا بتركك أنا ما بدي لي الخيار إذا غيره طيب وطارق الوصف
ولكن ليس كما كان يتوقع
لا كما كان يتوقع ما في مثلا إملي شو نقص في إحباطك
هون صفة يعني لا ضرر يعني هي صفة تعسف في هذا
أنا هون
بس ما
أنا الإمام هون عندك
ما قصد بالتعسف
لا مثلا تفضل لا بالنسبة للقاعدة القاعدة عامة لكن المسألة اجتهاد الصحابي عند الحنفية نعم شوف يا أخي أنا الآن أريد منك أن تصل إلى رؤية أنا أقول إن الرؤية إذا كانت مطابقة إذا كانت الرؤية مطابقة للوصف فبأي حق يتعسف هذا المجتمع يقول أخي أنا لا ما فيها والاختيار إذا خرج مع أنه ليس له حجة طب إني شو ناقص شو الوصف اللي أنت بدك إياه وما أعطيتك إياه
سيدي عفوا هلا الإمام أبو حنيفة لما وضع خيار الرؤية وضع هذا الشرط ليس لكي يتعسف ولكن من وجهه نظر انه
هي مساله سؤال
نعم
قواعد المذهب انه من اشترى ما لم يرى فله الخيار اذا راى هنا له ايا كان وصف ما وصف دقيق ودقيق ايا كان لما راى الدليل له الحق في ان يرده
له الحق ولكن لا سيدي عفوا اوقات بيشتري ثوب مثلا معين اللون لمن يرى
مطابق لما يطلق انت
بس اللون بيختلف من القارئ
ما في اي اختلاف كان مطابق لما وصفته له
لما كان متوقع
المذهب يخول ولا ما يخول
يخول
خلاص هم بعد هذا الكلام عندنا موضوع جديد وهو اثر الشرط الماليه هذا الموضوع صعب ودقيق ومهم جدا ومعاصر ويحتاج الى ان نعرف معنى الماليه ومعنى الملك والملك نوعين ملك تام وملك ناقص المال شو تعريفه والملك التام هو الذي ملك فيه المرء عين الشيء ومنفعته ملك العين دون المنفعة أو ملك المنفعة دون العين، تمام؟ بعدين في عندنا إذا ملك، في عندي حق الانتفاع، في عندي ملكية المنفعة. شايفينكم هذه؟ كل هذه الأشياء سوف نعتاد إليها في موضوعنا الذي يتعلق بالشرط المالي اليوم. طبعا المالية المال عند السادة الحنفية